لكن في واقع الامر مش بس بيلاطس واليهود هم اللي بيتحملوا مسؤولية طلب المسيح، لكن اللي بيتحمل مسؤولية طلب المسيح هو كل واحد خاطي، هو كل واحد اختار قيصر ورفض المسيح، كل واحد بيعمل الخطية. عشان كده في عبرانيين 6 بولس الرسول بيقول ان اللي بيغلطوا في حق ربنا الذين سقطوا لا يمكن تجديدهم، اللي بيغلطوا لا يمكن تجديدهم اذ هم يصلبون رب المجد ثانية، بيصلبوا المسيح مرة ثانية. اذا كل واحد بيغلط بيصلب المسيح. بيلاطس في استعطافه او عطفه ناحية المسيح حب يلجأ لسلاح المساندة الشعبية، انه يكتسب مساندة من الشعب. بس الحاجة العجيبة ان قياس وحنان ردوا عليه بنفس السلاح. هو حب يجيب الشعب في صفه لما هياخد القرار تجاه المسيح، تختاروا ده ولا باراباس، اؤدبه واطلقه يصعب عليكم هو ذا ملككم، كان بيستثير الشعب. لكن في نفس الوقت كان قياسه بيستعمل نفس السلاح، انه استعمل هيجان الشعب وثورة الشعب وصراخ الشعب ضد بيلاطس. وكأن السلاح اللي الانسان بيستخدمه ايا كان دون ان يكون في جانب الحق سيرد عليه ايضا بنفس السلاح. بيلاطس لجأ لسلاح الشعب ولكنه انهزم من سلاح الشعب، انهزم من صراخ الشعب. يقول كده لما لقى ان الامر لا يبدي بل بالعكس يحدث شغف في الشعب سلموا اليهم ايه؟ ليصلبوه. خاف بيلاطس من قيصر وخاف من رؤساء الكهنة وخاف من الشعب وخاف على نفسه، لكن للأسف ما خافش من واحد، ما خافش من الله اللي هو في ايده كل هذه الامور وكل هؤلاء الاشخاص. فخرج يسوع في طريق الالام، وزي ما انتوا بتلاحظوا ان معلمنا يوحنا ما تكلمش بالتفصيل عن طريق الالام او عن طريقة الصلب او احداث الصلب، لان كان في هذا الوقت يوحنا كان مرقس ومتى ولوقا كتبوا اناجيلهم وذكروا بالتفاصيل موضوع الصلب بكل ما تم فيه. لكن كل اللي عمله يوحنا ان حط الاضافات اللي ما اتذكرتش في الاناجيل الثلاثة التانيين. في تجميعة الاناجيل الثلاثة مع انجيل يوحنا الاباء الفرنسيسكان عملوا طريق الالام اللي هو فيا دولوروزا، ومشهور قوي ب14 محطة. من خلال الكتاب المقدس في كل محطة من ال14 محطة دول بيقفوا عند مكان حصل فيه حاجة معينة من احداث الصليب. بيبتدي طريق الالام من دار الولاية، من الموضع الذي يقال له جباسة او رصيف الحجارة، المكان اللي صدر فيه الحكم على السيد المسيح، ويمشي في محطات، المكان اللي وقع فيه المسيح تحت الصليب، المكان اللي جسم عامل قيروان يشال الصليب من على المسيح، المكان اللي جت فيرونيكا بالمنديل بتاعها ومسحت العرق بتاع المسيح فانطبع عليه صورته. 14 محطة او 14 مكان موجود لحد دلوقتي في اورشليم، وبخروجه كل يوم جمعة في حدود الساعة 12 الظهر وهم بيمشوا في طريق الالام شايلين صليب المسيح، ويقفوا بتسابيح وبتمجيد وبتلاتيل عند كل منطقة من ال14 منطقة دي، وهم بيصلوا ويصنعوا تذكار لالام المسيح. وتنتهي المحطة الأخيرة بكنيسة الصليب. وبجنبها القبر في كنيسة القيامة اللي دفن فيه السيد المسيح. وفي الطريق بكت بنات أورشليم على السيد المسيح، ولكن المسيح رفض هذا البكاء، مش لانه رفض ان هم يشاركوه بمشاعرهم، لكن لان المسيح بيحط المعنى الحقيقي للصليب وللألم اللي جازه، انه ليس للحزن وللبكاء ولكن صليبه للفرح، لان صليبه صليب المجد. لم يصلب عن ضعف ولكن صلب عن قوة، لم يصلب عن دينونة لان الكل شهد ببره. بيلاطس قال لست اجد فيه الا واحدة، وامرأته قالت له اياك وهذا البار، يعني شهدت ببره. قائد المئة نفسه اللي صلبه لما المسيح مات قال حقا كان هذا الانسان بارا. فالمسيح ما اتصلبش من اجل دينونة، لكن المسيح اتصلب من اجل مجد، من اجل خلاص. عشان كده المسيح مجرد ما شال الصليب خرج وهو حامل صليبه، تحول معنى الصليب في العالم كله. قبل ما المسيح يشيل الصليب، الصليب ده كان فضيحة، عار، تشهير، ألم، موت، نهاية. لكن بعد ما المسيح شاله بقى الصليب حاجة تانية خالص، بقى عبارة عن قوة محولة، قوة محولة تحول الموت إلى حياة، تحول اللعنة إلى خلاص، تحول الحزن إلى فرح، تحول الخطية إلى بر، تحول الضيق إلى نجاة. الصليب اتغير معناه خالص من بعد ما شاله المسيح. عشان كده صار الصليب في معناه بعد ما شاله المسيح اعمق واعلى واعظم معنى في الوجود كله. تشوف الاطفال دلوقتي شايلين الصليب فرحانين بيه، مش زي بنات اورشليم كانوا بيبكوا منه، لكن الاطفال فرحانين بالصليب. كل طفل معلق صليب وهو فرحان بيه. الشباب بياخدوه كقوة تسندهم لحياة القداسة والنصرة على الخطية. الشيوخ بياخدوه قوة تسندهم في ضعفهم ويديهم حكمة. تلاقوا الآباء الرهبان يلبسوا الصليب على صدرهم وعلى ظهرهم. تسمعوا عن كلمة عن الرهبان لباس الاسكيم. ايه لباس الاسكيم ده؟ الاسكيم ده عبارة عن صليب بيغطي الظهر والصدر، كأنه من قدام ومن ورا محاوط بعلامة الصليب ومنتصر بجهاده في علامة الصليب. الهيئات نفسها خدت الصليب كعلامة للرحمة المجانية وللإنقاذ المجاني. شوفوا علامة الصليب على الإسعاف، على هيئات الإغاثة، لأن صار الصليب رحمة مجانية، إنقاذ مجاني لكل نفس بشرية. الملوك بيحطوه على تيجانهم، والدول بترفعه على أعلامها. لو رحتوا مثلا شفتوا أعلام الدول الأوروبية، تلاقوا كل علم من اعلام الدول الاوروبية فيه علامة الصليب. من بعد ما المسيح شال الصليب تحول الصليب الى قوة للفرح، قوة للخلاص، قوة للافتخار. ده حتى لما تروحوا المتحف القبطي وتتفرجوا في الأديرة القبطية الجميلة القديمة على المعاني اللي رسموها للناس اللي شالت الصليب من الشهداء. عمركم شفتوا مثلا ماري جرجس او ابو سيفين او ابا نوب حد رسمه وهو عمال يتألم ومشاعر الحزن على وشه ومشاعر الوجع على وشه او الدم عمال يسيل منه؟ عمركم شفتوا صورة بتمثل آلام الانسان اللي بيتألم؟ في الفن القبطي ما تلاقوش، لكن باستمرار تلاقوا يرسموا الشهداء بانهم مبتهجين فرحانين لابسين ثياب بيضة ماسكين في ايديهم زعف النخل على رؤوسهم تيجان. هو ده الصليب بالنسبة لكم. الصليب مش عار وألم وموت، لكن الصليب مجد وفخر وانتصار. عشان كده الانسان الروحي بيبقى عنده العين الروحية اللي تقدر تشوف في الصليب مجد، مش تشوف في الصليب ألم وضيقة وعار وفضيحة. حيث صلبوه وصلبوا اثنين اخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط. ولما رفع المسيح على خشبة الصليب صلب بين لصين عشان تتم نبوة اشعياء 53 واحصي مع اثمة. احصي يعني عدة او حسب مع الاثمة. هي منظر المسيح في الوسط ولص يمين ولص على الشمال. اللص اليمين والشمال دول يرمزوا للشعبين اليهود والامم، والاثنين كانوا لصوص كانوا مدانين فعلا. وعلى حسب شهادة اللص اليمين لما اتكلم وقال للص الشمال نحن بعدل جزينا، يعني احنا ايه نستحق. اما البار ده ما عملش حاجة، ده فعلا اللي حصل. اليهود اخطأوا وصاروا مجرمين ويستوجبوا الدينونة حسب الناموس، والامم الوثنية ايضا اخطأت وصارت مدانة لانها عبدت المخلوق دون الخالق. المسيح اتصلب في النص وهو بار، لكن اللي عن يمينه وعن شماله كانوا مذنبين فعلا. والحاجة اللطيفة ان اللص اليمين هو اللي امن بالملكوت. لص اليمين ده يرمز لكنيسة العهد الجديد اللي اعترفت بخطيتها وقالت احنا ده عدل جوبينا، وطلبت اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فنالت الملكوت. اما اللص الشمال فهو يمثل الذين تحت الدينونة ايضا، ولكنهم رفضوا المسيح. اللي هم مين؟ اليهود رفضوا المسيح، عشان كده ما خدوش حظهم او نصيبهم في السيد المسيح. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. دي التهمة بتاعت اللي المسيح مات من اجلها، كتبها بيلاطس ثبتها على الصليب. صحيح بيلاطس عمل كده استهزاء وسخرية من اليهود عشان يذل اليهود ويقول لهم اهو ادي الملك بتاعكم، لكن في نفس الوقت ده كان الحقيقة اللي بيكررها بيلاطس، ان المسيح ملك، ان المسيح ملك. وزي ما بيقول المزمور اللي بنصليه في صلاة الساعة 9 ان الرب قد ملك على خشبة. ده عرش الملك بقت هذه الخشبة خشبة الصليب. صحيح دي نفس التهمة اللي أخطأ بيها آدم، إن آدم وحواء حبوا يسيران مثل الله، ياخدوا الملوكية، ادعوا الملوكية، لأنهم لما كلوا من الشجرة كان الشيطان بيقول لهم لما تاكلوا منها تسيران مثل الله. فده الصدق اللي كان مكتوب على آدم وحواء، إن آدم وحواء والإنسان أراد أن يصير مثل الله ملك، ولكن أرادوا أن يصير مثل الله دون الله من غير ربنا، فكانت النتيجة الخطية. عشان كده في رسالة الكلوسي يقول إن المسيح أخذ الصك الذي كان ضدا لنا وعمل فيه إيه في الصك ده؟ ثمره فين؟ في الصليب. ثمر هذا الصك في الصليب. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وهو فعلا على بضع خطوات من أورشليم، مكان قريب. كانت الرجلين رايحة جاية، زحمة كثيرة في هذا اليوم بسبب الاستعداد لعيد الفصح. وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. ويوحنا لما بيذكر الثلاث لغات دول هو بيقصد شيء معين. ثلاث لغات دول هما كانوا اعظم ثلاث لغات في العالم في ذلك الوقت. اللغة اليونانية هي لغة العلم والمعرفة والفلسفة والحكمة، واللغة اللاتينية دي لغة القانون والقوة والحكم، اللغة اللاتينية اللي هي لغة الرومان، واللغة العبرية دي اللغة الدينية. وكأن السيد المسيح كتب أنه ملك بالدين وبالعلم والمعرفة والفلسفة وأيضا بالقوة وبالحكم وبالقانون. تعرفين لحد دلوقتي القانون العالم اللي ماشي عليه اصلا اخذ هذا القانون من القانون اللاتيني، يعني في مصر بيعتمدوا على القانون الفرنساوي، القانون الفرنسي اصلا متاخد من القانون اللاتيني. فهي اتكتبت بالثلاث لغات اللي معروفة عالميا، العبرية واليونانية واللاتينية، عشان كل واحد يعرف هذا الخبر ان يسوع، وكلمة يسوع المخلص المسيح الممسوح، هو ملك. لكن هذا الاعلان استفز رؤساء الكهنة، فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل ان ذاك قال انا ملك اليهود. وفي براءة وفي تحدي، يخش رئيس الكهنة يقول للبيلاطس لا تكتب. ده واحد بيدي للملك ايه؟ امر. ما خلاص بقى، هو كسب الجولة وانتصر على مين؟ على بيلاطس، وتحدى بيلاطس وانتصر على بيلاطس بقوة الشعب اللي كان بيلاطس عايز يحتكم ليه، فقال له لا تكتب امر. فيرد عليه بيلاطس، فاجاب بيلاطس: ما كتبت قد كتبت. وفي اصرار وفي عند وفي تحدي، يقول له روح اعمل اللي انت ايه عايزه، هو الامر هيفضل كده. رؤساء الكهنة قالوا لا، ما تكتبش كده، لانه ما ملكش علينا ومش هيملك علينا، لكن اكتب انه قال انه ملك الايه؟ اليهود. فرفضوا ملك المسيح. عشان كده صار رؤساء الكهنة واليهود اللي رفضوا تبع اللص الشمال، رفضوا ملك المسيح، بينما اللص اليمين قبل ملك المسيح. واللص اليمين قال ايه؟ اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، يعني اعترف بهذا الملكوت وقبل هذا الملكوت وطلب هذا الملكوت. عشان كده كنيسة العهد الجديد ترمز او يرمز اليها اللص اليمين. هم قالوا ليس لنا ملك الا قيصر. فلما كتبت بالثلاث لغات كأن بتتم نبوة دانيال في اصحاح 7 ان يسجد للمسيح كل لسان. كل لسان يعني ايه؟ كل لغة. لما اتكلم عن ملكوت ابن الانسان ملكوته ملكوت ابدي لا يزول ولا ينقطع، يسجد له كل لسان. وبولس الرسول يقول كل لسان يعترف بان المسيح رب لمجد الآب. لكن تعالوا نبص شوية للكلمة اللي قالها بيلاطس، ما كتبت قد كتبت. هنا بيلاطس يرفض بإباء انه يخضع لضغط رؤساء الكهنة، وكأنه في إصرار حتى لو هددت بانك هتلجأ لقيصر او هتلجأ للشعب اللي انا كتبته هفضل عليه ومش هتغير. ايه اللي خلاه يقول كده يا ترى؟ يا ترى بيلاطس ابتدى يفوق لنفسه وابتدى يندم على تخاذله في الموقف اللي اتخذه تجاه قرار صلب المسيح، وانه ما كانش صارم وما كانش حاد وفضل يتخاذل ويتراجع ويتردد لحد ما القرار صدر منه غصب عنه، فاراد ان يكون صلب في هذا القرار ان ما كتبت قد كتبت، عايز يعوض ما ضعف وعجز امامه ويتحدى رئيس الكهنة ويتحدى الامة اليهودية ويتحدى قيصر اللي خاف منهم من لحظات. اترى انه كان عايز يقاوم هؤلاء كلهم بعد ما وقف يتأرجح في قراره، هل يرضي اليهود ام يرضي الضمير؟ ولكنه حس ان المرة اللي فاتت في قرار الصلب داس على ضميره من اجل ان يرضي الشعب، فحب المرة دي انه يقف قدام هذا الضمير. ففي قرار الكتابة ده بدأ انه ثابت مش هيتأرجح. بعد ما تهز قدام قرار الصليب، حقيقة ان الحكاية دي بنعملها كتير في حياتنا. التناقض اللي ظهر في بيلاطس الان بعد ما كان مهزوز وصار ثابتا، الناس بتفكر ان دي حاجة كويسة. لا، دي خيبة من الانسان انه يجي في القرار المهم ويهتز، ويجي في الحاجة الهيفة ويعاند. ده التناقض اللي الناس بنعيشه في مرات كتيرة. كتير ما بنيجي نتشبث بامور قد لا تهم كثيرا او قليلا، غير مهمة خالص، ونعاند فيها ونقول مش هنتحرك ولو شعرة واحدة عن الموقف ده، بس في الحاجة الهيفة. لكن قدام الحاجة المهمة، الحاجة المصيرية اللي في غاية الأهمية، بنقف مترددين ومتخاذلين ومستضعفين. عشان كده اوعى تيجي قدام أثنى معاني الحياة وتتخاذل، وتيجي في أدفع حاجات الحياة وتعمل نفسك عنيد ثابت لا تتغير ولا تلين. لو كان بيلاطس أظهر هذا الثبات من الأول وثبت في قراره إني لست أجد فيه علة واحدة وأطلق المسيح، لكان تاريخ بيلاطس اتغير تغير كامل. بدل ما لزقت في هذه التهمة ان بيلاطس هو اللي اسلم المسيح وصلب في عهد بيلاطس البنتي، كان الموضوع يبقى حاجة تانية خالص. لكن هو ده باستمرار الانسان اللي يجي في المواقف الكبرى ويتأرجح، وفي تشبث وفي عناد الاطفال يثبت في المواقف الصغرى الغير مهمة. عشان كده قل لي لقيتنا بيلاطس بالعار. كان الرجل الذي افاق اخيرا فاق لنفسه في الاخر، بس للاسف بعد ما السفينة غرقت والموضوع انتهى وضاع كل شيء من ايديه، فاق بيلاطس لنفسه لكن بعد فوات الاوان. عشان كده نتعلم من هذا الموقف شيء مهم، انك تحتاج لتقدير الامور وتقيم الامور في حياتك كويس. المهم فالاقل اهمية. الانسان ما يخدش في القرار المهم اللي فيه اثمن معاني ويعاند ويعمل انه صلب وواقف في الحق، بس في الحاجات الهيفة او في الحاجات الاقل اهمية. عشان كده مهم في الانسان انه يرتب القائمة بتاعته، الاولويات بتاعته، ايه الحاجات اللي محتاجة قرار وقرار حاسم واكون ثابت فيها، خليها في الاول. واظن ان اخطر قرار واحسن قرار في حياة الانسان هو حياته الابدية، والحياة الابدية تتحدد بموقفك من المسيح، مش القرارات الصغيرة اللي الانسان بينزعج علشانها. اسافر ولا ما سافرش، اكل ده ولا ما اكلش ده، ارتبط بده ولا ما ارتبطش ده، اروح هنا ولا ما اروحش هنا، وهو ده الهم اللي انا شايله في حياتي. بينما اثنى معاني الحياة، بل اثنى معاني الوجود سايبه في ضل القايمة، متأرجح فيه ومحتاس في الحاجات الهايفة. فأصر ما كتبته قد كتبته. ثم أن العسكر لما كان قد سلبوا يسوع، أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام، لكل عسكري قسما. وكانت ثياب المسيح عبارة عن خمس قطع حسب اللبس اليهودي: الصندل، العمامة اللي على الرأس، المنطقة اللي هي الحزام اللي على الوسط، الثوب او القميص الداخلي، وبعدين الرداء الخارجي. دول الخمس اقسام او خمس حاجات بتاعت هدوم الانسان اليهودي العادي. ولان المصلوب كانوا بيعروه من هدومه، ففي تعرية المسيح معنى جميل جدا، ان لما المسيح اتصلب ما اتصلبش بهدومه، لكن صلب دون ان تكون عليه اي ملابس، اي هوية. فعارفين ملابس الانسان تظهر هوية الانسان، يعني ده لابس هدوم معينة يقولوا عليه يهودي، يقولوا عليه عربي، يقولوا عليه فلاح، يقولوا عليه خواجة. الهدوم تدل على هوية الانسان. المسيح لما اتصلب اتصلب وهو مش في هوية جنس معين او وطن معين او شعب معين. المسيح اتصلب عريان زي ادم اللي سقط ايه؟ عريان، لكي ما يصلب من اجل الجميع. فكانت ملابس المسيح خمس قطع، وهم اربعة من العساكر، كل عسكري خد قطعة من القطع وتتبقى القطعة الخامسة. اربعة اقسام لكل عسكري قسما. واخذوا القميص ايضا، وكان القميص بغير خياطة، منسوجا كله من فوق. فقالوا بعضهم لبعض: لا نشقه بل نقترع عليه. لمن يكون؟ ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. والآية دي تلاقوها فين؟ ايه الكتاب القائل بهذه الآية؟ حد فاكر؟ لا، اللي هيقول دي ليه جايب. ها كم؟ لا، في مزمور 22 اللي بيبتدي إلهي إلهي لماذا تركتني، يقول كده: إنهم اقتسموا ثيابي وعلى لباسي ألقوا قرعة. فظهرت هنا قسمة الثياب وأيضا القرعة اللي أجريت على هذه الثياب. يتم النبوة بحذافيرها، بالرغم ان داود ما قسموش هدومه ولا عمل قرعة على هدومه. ولما كتب داود هذا المزمور ما كانش يعي شيء، لكن كتبه بروح الايه؟ النبوة. لكن في كلمة تقعدوا تفكروا فيها لحد الاسبوع الجاي، ذلك القميص يقول كده عنه: بغير خياطة، منسوج كله من فوق. ده ليه معنى خطير ومعنى عميق جدا جدا جدا، ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ اتفضل. اشمعنى الصليب؟ قلنا ان الصليب كان اشنع ميتة يتألم فيها كتير ويموت ببطء. المسيح اختار اصعب ميتة علشان يؤدي الكفارة، ما اختارش حاجة سهلة، اختار اصعب شيء لكي ما يوفي الالم لاقصى درجة. تاني حاجة، النبوات من العهد القديم قيلت وركزت على الصليب. مش معنى الصليب؟ لان الصليب كان هو نفس الخشبة او الشجرة اللي مد ادم وقطف منها ثمرة موت لنفسه. جه المسيح من الخشبة ايضا، من شجرة الصليب قطف لنا ثمرة حياة. ميتة الصليب كانت كل جزء، كل عضو من اعضاء الانسان يتألم ويدمي، والمسيح جه يقدس ويطهر الجسد كله ويكفر عن الجسد كله. الصليب كان هو رمز اللعنة، ملعون كل من علق على خشبة، وكانت عقوبة اللعنة. عشان كده المسيح اختار هذا الصليب، وحنشوف بالذات ايه معنى الصليب من خلال الكلمة اللي اتقالت للعذراء مريم وهي واقفة تحت الصليب المرة الجاية ان شاء الله.
يوحنا 19 من عدد 23: ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه وجعلوها اربعة اقسام، لكل عسكري قسما، واخذوا القميص ايضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه بل نخترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه، مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوء خلا، فملأوا إسفنجة من الخل وضعوها على جوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان الاستعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المطلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات، ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه، وأيضا يقول كتاب آخر فينظرون إلى الذي طعنوه، والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المرة اللي فاتت وقفنا عند إعلان ملك اليهود العنوان اللي كتبه بيلاطس وأصر أنه يفضل مكتوب، ولكن الكهنة ورؤساء الكهنة واليهود حسوا أن ده نوع احتقار من بيلاطس ليهم، أن إزاي ملكهم يعرى ويعلق على خشبة، فكان منتهى الإذلال، فطلبوا ولكنه أصر أنه هو يفضل هذا العنوان. حاجة عجيبة واللطيفة في نفس الوقت ان المسيح لما اتولد ولما مات قيل عنه ملك اليهود. لما جم المجوس في ميلاد السيد المسيح وسألوا هيرودس اين المولود ملك اليهود، وايضا في نهاية حياته على الارض كالبداية ايضا كتب على صليبه يسوع الناصري ملك اليهود. فاذا كان كتب بيلاطس كنوع من الاحتقار والاستهزاء باليهود والشماتة فيهم، لكن في واقع الامر هو كتب بروح النبوة وبروح الحقيقة ان المسيح هو ملك جاء ليملك على شعبه، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، ولكن الذين قبلوه اعطاهم سلطانا، لان هو ملك فاعطى سلطان لكل الذين قبلوه. اللص اليمين لما طلب الملكوت وقبله وقال له اذكرني متى جئت في ملكوتك، المسيح فعلا اعطاه هذا السلطان انه اليوم تكون معي في الفردوس. لكن معلمنا يوحنا بيدي لمسة لطيفة عن حدث اختسام الثياب والقاء القرعة على القميص. كانوا اربع عساكر بيحرسوا صليب المسيح، كل واحد خد قسم من الثياب، اللي اخد الحذاء واللي اخذ العمامه واللي اخذ الزنار او المنطقه او الحزام اللي بيلفوا حوالين وسطه، واللي اخذ الرداء الخارجي وتبقى القميص او الثوب الداخلي، ويقول ان هم مرضوش يقسموه لانه كان منسوب كله بدون خياطه من فوق. حتى باللغة الأرامية الكلمة الأصلية كلمة الثياب بمعنى الخلقات، ويمكن الفلاحين يقول خد هدومه خد خلقاته أو خلجاته. وكان ده إتمام للنبوة اللي جت في مزمور 22، اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. لكن الجنود اللي كانوا بيعملوا القرعة ده هي، وقد يكونوا بيعملوا القرعة إما بالدينار اللي عليه صورة قيصر زي ما بيعملوا ملك ولا كتابة، عملوا القرعة دي بالعملة، أو عملوا القرعة بظهر الطاولة لأنه كان معروف في هذا الزمن. وده يدل على قد إيه إن هما كانوا بالرغم من القساوة ومن الموقف الصعب والمنظر الغريب، منظر الدماء ومنظر الصراخ ومنظر الآنات ومنظر الآلام، إلا إن الجنود دول كانوا فيهم نوع من القسوة، إنهم كانوا في نفس الوقت برغم إن الموقف كله سيء للغاية إلا إنهم كانوا قاعدين يتسلوا. يتسامروا ويسخروا ويقفقفون ويلعبون، لان هم اصلا ما كانش يهمهم من الموضوع شيء. هم ناس جابوهم تغربوا عن اوطانهم وسافروا مسافات طويلة، دخلوا في حروب، سفكوا دماء، تعرضوا لاخطار، كل ده خلت في قلوبهم نوع من القساوة، ان حتى المنظر الداني اللي قدامهم ما يأثرش فيهم اطلاقا. فكانوا عاملين يعملوا يقامروا على هدوم السيد المسيح، يعملوا قرعة مين اللي ياخد. تحت الصليب هم بيقامروا، وفوق الصليب المسيح كان بيغامر ايضا، وكأن في تقابل بين الاثنين دول. تعرفين الواحد بيلعب او بيغامر او بيقامر معناه انه بيلقي كل ما لديه في سبيل انه متوقع ربح افضل او انه يكسب حاجة احسن. هم دول اللي بيخشوا في القمار بيعملوا كده، بيرمي كل اللي عنده عشان متوقع انه ياخد حاجة افضل. المسيح عمل نفس اللعبة بس عملها باسلوب ان المسيح وضع كل ما لديه من حياة ومن امكانيات ومن بر ومن قداسة، غامر بيها وقامر بيها من اجل ان يوجد الحياة الافضل للانسان، ومن اجل ان يكسب للانسان الربح الاعظم والربح الافضل. عشان كده المسيح لما حط كل اللي ليه حتى حياته، المسيح غامر بيها من اجل ان يحضر للانسان هذا الربح الاعظم والحياة الافضل. يقول اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. لكن الجنود وهم برضك بيقمروا وبيلعبوا بيتسلوا، محدش منهم كلف نفسه انه يرفع عينيه وينظر الى هذا الصليب. ما فكروش في هذا المصلوب ولماذا يصلب. وكأنهم رمز للعالم اللي احنا بنعيشه، ولكل انسان بيعيش بنفس فكر العالم بيعمل نفس فكر هؤلاء الجنود. العالم غير مهتم بآلام المسيح. مين اللي بيفكر وبيهتم وبيقعد يتأمل في آلام المسيح؟ الناس كلها مشغولة بتسليتها وبمتعتها وبفرجتها ومشاغلها وباحتياجتها، محدش مهتم بآلام المسيح، محدش بيدي آلام المسيح القدر اللائق والقدر الذي يستحقه هذه الآلام. في سلبية، في عدم اكتراث. العالم كله غير مهتم بمحبة الله وبالتألم الذي تألمه المسيح من أجله، لأن العالم مشغول بالتسلية وبالمتعة وباللذة. وده مش بس العالم غير مهتم بآلام المسيح، لكن أيضا بيسخر من آلام المسيح.